بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما انتهينا عن الحديث عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشرنا إلى أن هناك مراتب الإنكار بالقلب، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى عملية الإنكار باللسان، وكان آخر الحديث حول مسألة الإنكار باليد، وقد أشرنا إلى أن هناك خلافا بين الأعلام في الالتزام بثبوت مرتبة الإنكار باليد وعدم ثبوتها ببيان قد تقدم. يقع الحديث الآن في عملية الترتيب بين هذه المراتب الثلاث، فهل يكون الترتيب على وفق ما ذكرنا، بمعنى يبدأ أولا بالإنكار بالقلب ثم ينتقل بعد ذلك لمرحلة الإنكار باليد ثم ينتقل بعد ذلك لمرحلة الإنكار باللسان ثم ينتقل بعد ذلك لمرحلة الإنكار باليد، أو على العكس تماما أول مرتبة من مراتب الإنكار هي مرتبة الإنكار باليد، فإذا لم يتمكن من الإنكار باليد انتقل إلى الإنكار باللسان، فإذا لم يتمكن من الإنكار باللسان انتقل إلى الإنكار بالقلب وهو أضعف الإيمان. يوجد في بعض الكلمات ما يشير للترتيب بين هذه المراتب، والمسألة مسألة خلافية بين أعلامنا. المعروف بين فقهائنا رضي الله تعالى عنهم الالتزام بالترتيب بين هذه المراتب الثلاث، فيبدأ أولا بالإنكار القلبي ثم ينتقل بعد ذلك إلى الإنكار باللسان، ولا ينتقل إلى الإنكار باللسان إلا بعد أن لا يكون الإنكار القلبي مجديا أو مترتبا عليه الأثر من قريب أو بعيد. بعد عدم جدوائية الإنكار القلبي ينتقل عندها إلى الإنكار اللساني، تصل النوبة إلى الإنكار باللسان حال عدم جدوائية الإنكار بالقلب. أيضا الكلام إنما ينتقل من الإنكار باللسان إلى الإنكار باليد حال عدم جدوائية الإنكار باللسان، ولذلك لا بد أن يستنفذ جميع مراتب الإنكار باللسان، فإذا استنفذ جميع هذه المراتب انتقل بعدها إلى عملية الإنكار باليد بناء على الالتزام بثبوت الإنكار باليد. إذن في البين ترتب، يبدأ بأول المراتب، فبعد أن يستفرغ جميع أقسامها ومراتبها وتكون النتيجة عدم إمكانية الاستفادة والتأثير على فاعل المنكر وتارك المعروف، ينتقل للمرتبة الثانية. لا ينتقل من المرتبة الثانية للمرتبة الثالثة إلا إذا كانت المرتبة الثانية لا تؤثر، لا تجدي، لم يترتب عليها أي أثر من قريب أو بعيد، وهكذا. طبعا هذا أيضا رأي موجود لأعلامنا، خالف بعض أعلامنا كالشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وكذلك السيد ابن حمزة رضي الله تعالى عنه، فالتزم بأن أول المراتب البدء باللسان ثم بعد ذلك اليد ثم بعد ذلك القلب. فإذا أول مرتبة يمارسها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هي مرتبة الإنكار باللسان، فإذا استنفد جميع مراتب الإنكار باللسان انتقل إلى المرتبة التي تليها، والمرتبة التي تليها عبارة عن مرتبة الإنكار باليد. أيضا مرتبة الإنكار باليد ذات مراتب، بعدما يستنفذ جميع المراتب المرتبطة بمرتبة الإنكار باليد انتقل بعد ذلك إلى مرتبة ثالثة وأخيرة، وهي مرتبة الإنكار القلبي. وهكذا الشيخ الحلبي قدس الله تربته الطاهرة اختار رأيا ثالثا. الشيخ الحلبي التزم بعدم وجود الترتيب بين هذه المراتب، فجعل المراتب الثلاث في مرتبة واحدة، فإذا فقدت القدرة أو تعثر الجمع بين هذه المراتب الثلاث اقتصر حينئذ على المرتبتين الباقيتين. مثلا لو لم يمتلك القدرة على عملية الإنكار باليد اقتصر الأمر على المرتبتين الباقيتين، وهما مرتبة الإنكار باللسان ومرتبة الإنكار بالقلب. إذا كان متمكنا من الثلاث فالثلاث في مرتبة واحدة وفي مستوى واحد. إذا فقد القدرة على عملية الإنكار باليد انحصرت وظيفته في المرتبتين الباقيتين، فصار مطالبا بالإنكار باللسان والإنكار بالقلب. إذا لم يتمكن من الجمع بين الإنكار بالقلب والإنكار باللسان اقتصر حينئذ فقط على الإنكار باللسان، وقد برر ذلك بأن الإنكار باللسان لا يسقط أبدا. تعال الآن لنتعرف على رأي أعلامنا المعاصرين. ما هو رأي الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة؟ ما هو رأي الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف؟ وهكذا، هل يرون الترتيب بين المراتب الثلاث كما نقلنا ذلك عن معروف أعلامنا، أم يلتزمون برأي الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، أم يلتزمون برأي الشيخ الحلبي رضي الله تعالى عنه؟ أي رأي من هذه الآراء الثلاثة مثلا يلتزم به هذان الإمامان العظيمان الخوئي والسيستاني؟ السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة والسيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف جاء برأي رابع غير الآراء الثلاثة التي ذكرنا، فالتزم هذان العلمان بأنه لا يوجد ترتب بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، يعني لا يوجد ترتب بين عملية الإنكار القلبي وبين عملية الإنكار اللساني، هذان معا في مرتبة واحدة. الأمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر عندما يود أن يمارس عملية الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر عليه أن يختار ما يوجب التأثير وما يحقق الغرض. فلو كان الذي يوجب التأثير ويحقق الغرض هو الإنكار القلبي من خلال إظهار العبوس مثلا، من خلال إظهار النفرة، من خلال إظهار المقاطعة كما بينا ذلك في البحوث الماضية، اكتفينا بعملية الإنكار القلبي. لو كان يرتئي أن الإنكار القلبي لا يجدي انتقلنا إلى الإنكار اللساني، لكن مو على نحو الترتب، يعني لا ينتقل من هذه إلا بعد هذه، لا. مثلا لو كان يرى أن الإنكار القلبي يحقق التأثير لكن ببطء والإنكار اللساني يحقق التأثير لكن أسرع، ينتقل للإنكار اللساني، لأن المرتبتين في مستوى واحد ولا يوجد تقدم لإحداهما على الأخرى، لا يوجد لإحداهما تقدم على الثانية، هما معا، يختار أيهما يراها أولى أو أنفع فيحمد إلى الالتزام بها، أيهما يرى يقدم. قد يرى أنه يلزم الجمع بين الأمرين فيعمد إلى الإنكار اللساني ويعمد إلى الإنكار القلبي دفعة واحدة، بالنتيجة الذي يتصدى لعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يقرر أي المرتبتين تقدم على الأخرى فيعمد لتقديمها. لو ارتأى أن المرتبتين تكونان معا دفعة واحدة التزم أيضا بأن المرتبتين تكونان معا دفعة واحدة من دون أن يكون ترتيب. النتيجة التي نخرج إليها أن هناك خلافا بين أعلامنا في عملية ترتيب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمنهم من يلتزم بوجود الترتيب، منهم من يلتزم بالعدم بالبيان الذي قدمنا. ما يهمنا الإشارة إليه أن كل واحد من الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين فيما اختار والتزم من رأي، يعني من اختار القول بالترتيب ومن اختار القول بوجود مرتبتين في مقام واحد أو غير ذلك، كل من التزم بكيفية معينة أو بكيفية أخرى قد لحظ جانبا ما، لحظ الجانب هذا، لحظ الجانب الآخر، ثالث لحظ جانب ثالث، رابع لحظ جانب رابع، وهكذا. مع أننا لو رجعنا إلى الأدلة الشرعية التي يستدل بها على ثبوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدالة على أصل الموضوع، لا نجد أن تلك الأدلة تشتمل على ما يشير إلى الترتيب بين المراتب الثلاث. يعني لاحظ الآن الآية القرآنية التي تتحدث عن وجود أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة، زين، أو كنتم خير أمة أخرجت للناس، عندما يقول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو غير ذلك من الأدلة الشرعية، لا نجد في شيء منها ما يشير إلى الترتيب أو الترتب بين المراتب الثلاث، فلا ينتقل من مرتبة إلا بعد للمرتبة التي بعدها إلا بعد علن جدوائية المرتبة السابقة وهكذا. لا، الموجود أنه إمكانية الاستفادة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي كيفية كانت ما دام يتحقق الغرض بالبيان الذي قد ذكرنا. يقع الحديث بعد ذلك في فرع مهم جدا، هل يمكن للمكلف أن ينتقل مما هو أدنى لما هو أشد في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمارس الكسر أو الجرح أو القتل؟ كيف؟ لو مارس المكلف عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تجدي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قدمناها فاعلية ولم تترك تأثيرا، استخدم الإنكار القلبي ولم يأتي بنتيجة ولا بجدوى، استخدم الإنكار اللساني ولم يأتي بنتيجة ولا بجدوى بناء على القول بوجود الإنكار باليد، استخدم عملية الإنكار باليد فاستخدم الضرب مثلا الذي لا يوجب كسرا ولا جرحا ولا تعطيلا، زين، أيضا لم يجدي، مارس جميع مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يجد شيء من تلك المراتب في مقام تحقيق الفريضة، هل يجوز للمكلف حينئذ أن ينتقل إلى الجرح فيجرح فاعل المنكر أو تارك المعروف جرحا يجعله يتراجع عن ممارسة هذا المنكر، يجعله يتراجع عن ترك المعروف، يعمد إلى كسر يده أو كسر رجله حتى يجعله يتراجع عن ترك المنكر، ترك المعروف وفعل المنكر، يقوم بقتل مثلا حتى يطهر المجتمع منه وبالتالي يعالج هذه القضية، قضية وجود المنكر وترك المعروف؟ يجوز له والحال هذا أن ينتقل لمثل هكذا موارد؟ في مقام الإجابة نقول لا يجوز لمن يمارس فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تجدي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينتقل لما هو أبعد منها، يعني لا يجوز له أن يقوم بجرح فاعل المنكر، ولا يجوز له أن يقوم بقتل تارك المعروف، ولا يجوز له أن يقوم بكسر عضو من أعضائه سواء كانت يدا كانت رجلا أنفا جمجمة وغير ذلك، لا يجوز له أن يقدم على فعل شيء من هذه الأمور. كذلك لا يجوز له أن يقوم بإعابته إعابة مضرة به بأن يوجب تعطيل أحد أعضائه يصاب بالشلل أو يصاب بالإعوجاج أو ما شابه. ولو أقدم الإنسان على مثل هذه الأمور فضرب الشخص تارك المعروف أو ضرب فاعل المنكر فإنه يكون ضامنا حينئذ وتجري عليه أحكام الجناية، فلو كان ضربه ضربا عمديا وجبت عليه الجناية العمدية، لو كان ضربه ضربا خطئيا وجبت عليه الجناية الخطئية، يكون ضامن وبالتالي تجري عليه أحكام الجنايات التي يقررها الفقهاء في باب الديات أو يقررونها في باب القصاص بحسب ما هو مقرر هنا. نعم يستثنى من عملية الانتقال لما هو أبعد جرحا وكسرا وضربا وقتلا، يستثنى من ذلك الإمام المعصوم عليه السلام ونائبه الخاص في بعض الموارد، وهي إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله جاز للإمام عليه السلام أن يقدم على قتله أو على جرحه أو على كسره، ولا يكون الإمام حينئذ ضامنا لشيء من ذلك. إذن لا يجوز للإنسان أن ينتقل أبعد مما مقرر إليه، إنما يجوز ذلك في بعض الموارد للإمام ولنائب الإمام الخاص. هذا تمام الكلام. الحديث بعد ذلك حول المسؤولية الأسرية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسؤولية رب الأسرة عن القيام بعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تحدثنا عن ذلك مفصلا في بحث مضى فلا نعيد. يقع كلامنا الآن عن التالي، عن هل توجد بعض الخصوصيات لبعض الذين يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مثلا كوني أب، هل يعطيني هذا خصوصية إضافية في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ولدي؟ الحاكم الشرعي هل له خصوصية في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمع؟ الزوج هل له خصوصية في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على زوجته أو لا؟ جميع أفراد المجتمع بما فيهم الحاكم الشرعي، بما فيهم الأب، بما فيهم الزوج، الحكم في الجميع واحد، ولا توجد خصوصية لأحد على أحد. نعم بعض الموارد تستثنى فلا تدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي تلك الموارد التي تستثنى فلا تدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا ما نتحدث عنه في بحثنا القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.